أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التجري، وكان مذهب الشيخ في التجري أن التجري قبيح مطلقة وليس حراما مطلقة. دققوا، الشيخ جمع بين مطلقين، بين القبح المطلق وعدم الحرمة أيضا المطلق، مطلقة مو حرام ومطلقة قبيح. وذكرنا الوجه في ذلك، ليش قبيح ولماذا مو حرام، مر ذلك. اليوم نتعرض لتفصيل ذهب إليه صاحب الفصول. صاحب الفصول بنى تفصيله هذا على كبرى، وهي أنه كما أنتم مطلعون سابقا من أصول المظفر أو غيره، أن القبح ربما يكون ذاتيا للشيء، كقبح الظلم. قبح الظلم ينبع من ذات الظلم، لذا لا يتغير. وقد يكون هناك ثلاثة أقسام، اليوم إحنا نحتاج إلى قسمين. وقد يكون الشيء لا علة تامة للحسن والقبح حتى يكون الحسن والقبح ذاتيا له ولا مقتضيا للحسن والقبح، بل يكون حسنه وقبحه عرضيا بسبب الاعتبارات الخارجية والعوارض الخارجية، بسبب العوارض الخارجية والاعتبارات. فأنه قلنا مثل العدل والظلم، القبح والعدل فيهما ينبع من ذاتهما، العدل ينبع من ذات الحس، فهو علة تامة للحس لا يتغير. مثل الصدق ليس علة تامة للحسن، لذا إذا كانت علة تامة لا يمكن الانفكاك بينه وبين الحسن. لكن نرى في بعض الأوقات الصدق يكون ماذا؟ يكون قبيحا. نعم، الصدق مقتضي، الصدق مقتضي لشنو؟ للحسن. لذا بعض الأوقات إذا المانع كان أقوى، إذا بسبب الصدق يموت شخص، فهنا الصدق يكون قبيحا. ولكن هو بذاته أكو في اقتضاء شنو؟ أكو في ميل إلى جانب الحسن، كما أن الكذب أكو فيه ميل إلى جانب القبح. أما بعض الأمور مثل القيام، واحد يقوم من مكانه، بعض الأمور مثل القيام لا حسنه أو قبحه ذاتي ولا أكو في اقتضاء للحسن والقبح، إنما هو بذاته هيك، بذاته لا لون له، القيام بذاته لا لون له. نعم، إذا تلون بلون احترام المؤمن يصير حسنا، إذا قام للسلطان الجائر يصير قبيحا، إذا هشك القام لا حسن ولا قبيح. صاحب الفصول رحمه الله يقول التجري عندي قبحه ليس ذاتيا، قبح مو ذاتي، بحيث لا يمكن التفكيك بين التجري والقبح، لا، بل التجري حتى مو مقتضي للقبح، لا علة تامة حتى القبح يكون ذاتيا ولا مقتضي، بل التجري بذاته لا يحمله، لا يحمله أي شيء، أي لون، لا لون الحسن ولا لون القبح، بل حسنه وقبحه بسبب الاعتبارات الخارجية والعوارض التي تعرضه، والعوارض التي تعرضه. إن شاء الله أكثر نفصل في كلامه. مثلا صاحب الفصول يقول إذا احتمل، دققوا هذا دعواه شوية بشكل أكثر تفصيلا، يقول إذا احتمل الحرمة فتجرأ، شنو هو التجري؟ إذا احتمل الحرمة فتجرأ وارتكب انكشف بعدين انكشف أنه ما كان حرام. هذا هو التجري. إذا احتمل الحرمة فتجرأ وارتكب صاحب الفصول يقول لا يبعد استحقاق العقوبة والحرمة. أنا لا أستبعد ربما هذا يكون حراما ويكون معاقبا عليه، لكن مو في كل الصور. في بعض الصور التجري حرام ومعاقب عليه، وفي بعض الصور مو حرام مو معاقب عليه بل مو قبيح بل ربما يكون حسنا، إلا أن يكون ما اعتقد حرمته واجبا توصليا. هنا يقول إذا الشيء الذي اعتقد حرمته كان واجبا توصليا، هذا مجمل دعوة حتى نفصله، إذا كان واجبا توصليا فهنا التجري لا يكون قبيحا، لا يستحق العقاب على التجري. مثلا هناك ميت، هذا اعتقد أنه هذا الميت هاي جنازة واحد من هذول الإرهابيين من الدواعش اللي أصح دفنه شنو حرام، فرضا دفنه حرام، هؤلاء الإرهابيين دفنه حرام، هالشكل اعتقد، اعتقد الحرمة، تجرأ وارتكب دفنه. بعدين لما انكشف الواقع، شنو كان الواقع؟ الواقع كان هذا كان خطيئة من المجاهدين مثلا، الله يحفظ المجاهدين ويرحم الماضين منهم، الماضين من شيعة أمير المؤمنين، تبين هذا كان شنو؟ هذا كان من المجاهدين اللي دفنه واجب، الدف واجب تعبدي لو توصلي، واجب توصلي ما يحتاج إلى قصد القربة. فإهنا صحيح هذا تجرأ، لكن بتجريه امتثل واجبا. يقول إهنا مو معلوم هذا يستحق العقاب، نقول هذا يستحق العقوبة، صاحب الفصول يقول لا هنا لا يستحق العقوبة، بل إهنا أصلا فعله تجري مو قبيح، تجري إهنا مو قبيح. هذا خلاصة دعوة صاحب الفصول. أما توضيح كلامه، الدعوة اتضحت بعد، دعوة واضحة، أما توضيح كلامه صاحب الفصول يقول بأنه المكلف إذا اعتقد بحكم إلزاميا، اعتقد بأن هذا حرام ولكن خالفه وارتكبه، وبعدين تبين، دققوا، بعدين تبين بأن هذا الحكم الإلزامي اللي أنا اعتقدت به هذا لم يكن مصيبا للواقع بل كان مخالفا للحكم الواقعي. أنا اعتقدت الوجوب بس الواقع ما كان الوجوب، أنا اعتقدت الحرمة بس الواقع ما كان الحرمة، فكان هذا الحكم الإلزامي المقطوع به مخالفا لشنو؟ للحكم الواقعي. بعدين نجي نقول هذا الحكم الواقعي اللي قطعي كان يخالفه، هذا الحكم الواقعي إما أن يكون إلزاميا أو يكون غير إلزامي، وإذا كان إلزاميا إما أن يكون إلزاميا توصليا أو يكون إلزاميا تعبديا. فهناك ثلاث صور، اعتقد بحكم إلزامي، هذا الحكم الإلزامي مخالف للواقع، هذا الحكم الإلزامي مخالف للواقع، الواقع شنو كان؟ كان حكما غير إلزامي. مثلا اعتقد حرمة التدخين، اعتقد بحكم إلزامي بعد الحرمة شنو؟ حكم إلزامي، لكن هذا الحكم الإلزامي الذي كان مقطوعه مخالف للحكم الواقعي غير الإلزامي اللي هو إباحة التدخين. واضح اللي هو إباحة التدخين. هاي الصورة الأولى. إهنا صاحب الفصول شنو يقول؟ يقول إذا في هاي الصورة راح دخن، مو بعيد أنه نقول إهنا تجريها حرام، يستحق العقوبة على هذا التجري. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، اعتقد قطع بحكم إلزامي مخالف للواقع، والواقع حكم إلزامي تعبدي. شنو مثاله؟ اعتقد بحرمة صلاة الجمعة، هو قطع بأن صلاة الجمعة في عهد الغيبة محرمة، صحيح؟ لكن راح وصلى صلاة الجمعة. الواقع شنو كان؟ الواقع كان أن صلاة الجمعة الحكم الواقعي كان الحكم الإلزاميا الوجوب التعبدي. في الواقع صلاة الجمعة كانت واجبا تعبديا. هنا أيضا صاحب الفصول شنو يقول؟ شنو يقول هنا؟ هنا يقول أيضا لا يستحق، هنا أيضا يقول يستحق العقوبة وتجريها حرام. هذا عمله، ارتكاب صلاة الجمعة حرام. أما الصورة الثالثة، اعتقد حرمة شيء وهو في الواقع كان واجبا توصليا، اعتقد حرمة دفن هذا الميت بس هو في الواقع شنو كان؟ كان ميتا شيعيا يجب دفنه فدفنه. يقول اهنا لا يستحق العقوبة وتجريه لا يكون حراما، تجري لا يكون حراما. هاي الصور الثلاث. اما وجه هذا التفصيل، لماذا صاحب الفصول فصل بين ما كان الحكم الواقعي غير الزاميا او واجبا تعبديا، وبين ما اذا كان الحكم الواقعي وجوبا توصليا؟ لانه اما بالنسبه الى صوره الوجوب التوصلي اللي الحكم الواقعي كان وجوبا توصليا، اللي صاحب الفصول هنا شنو قال؟ شنو قال في الوجوب التوصلي؟ احسنتم، قال هنا التجري مو حرام، التجري مو حرام. بعد يقول لانه هناك معارضه في التجري، هناك تعارض بين الجهة الواقعية والجهة الظاهرية، فهناك دائما الجهة الظاهرية يعني التجري، هناك دائما مفسدة التجري، التجري له مفسدة لا شك في ذلك، فهناك دائما مفسدة التجري. فإذا كان الفعل بجانب مفسدة التجري يحمل مصلحة واقعية، فهاي المصلحة الواقعية تعارض مفسدة التجري، تعارض مفسدة التجري. بعد مفسدة التجري ما تقدر تعمل، ما تقدر تأثر وتوجب الحرمة. شوفوا إذا المفسدة وحدها كانت شنو كان؟ المفسدة كانت توجب الحرمة، لكن عندما مفسدة التجري تعارضها مصلحة الواقع، تعارضها مصلحة الواقع، بعد هنا يصير تعارض في الملاكات. بعد هنا التجري لا يكون حرما. لحظة أنا أكمل. وفي ما نحن فيه، عندما هو قطع بأن هذا الفعل حرام بس هو في الواقع شنو كان؟ كان واجب توصلي، كان في الواجب توصلي فارتكبه، هو في الواقع امتثل الواجب التوصلي، والواجب التوصلي أكو بمصلحة أو لا؟ أكو بمصلحة لا شك فيه، واجب التوصل يكون فيه مصلحة، لذا صار واجب. مصلحة الواجب التوصلي، مصلحة الدفن اللي هي مصلحة واقعية، تعارض مفسدة التجري. بعد مفسدة التجري ما تقدر تأثر في الحرمة، لذا احنا هنا لوجود المصلحة المعارضة لمفسدة التجري نقول ان التجري هنا مو حرام. صحيح هو تجرى بس في الواقع امتثل واجبا توصليا، هنا التجري مو حرام ومو قبيح. هذا بالنسبة إلى هاي الصورة الثالثة اللي التجري لا يكون فيه، قلنا يذهب إلى تفصيل بعد، اللي التجري فيها لا يكون حراما أو قبيحا. تفضلوا شيخ.
التجري ما
في
مفسدة، هو القبح
حرام ليس
لا
شوفوا، هو من الإشكالات عليه هو هذا الكلام، كلامكم صحيح، يعني هذا في الواقع يجي في خانة الإشكالات. الشيخ يستشكل عليه بأنه إحنا إذا ما قلنا بأن قبح التجري ذاتي، الشيخ يقول أنا أقول قبح ذاتي، أقلا قبح يكون شنو؟ اقتضائي، يعني تجري يميل إلى جانب المفسد، وهو في كلماته عنده، يعني هو في كلماته بعض الأوقات هو في تصوره في وجدانه شنو دي يشوف؟ دي يشوف أن التجري أكو بميل إلى المفسدة، بس كلامه الشكل، يعني كلامكم صحيح، ربما بعض كلماته تناقض مدعاه، يعني الإشكال ربما يكون وارد يحتاج إلى تأمل أكثر. أحسنتم، خوش نقطة. بس قلت يحتاج إلى تأمل أكثر، ولكن ظاهرا إشكالكم وارد، وهو إشكال واقعي على صاحب الفصول بأنه إذا قبح التجاري لا يكون ذاتي أقلا يكون شنو؟ يكون اقتضائي. لهذا هو هم يقول أكو دائما مفسدة التجاري. إيش وقت أكو مفسدة التجاري؟ إذا التجاري يكون مقتضيا للقبح أو ذاتيه القبح. فربما إشكالكم وارد، بس ما أدري أصل الفك يعني أصل وجه كلام صاحب الفصول اتضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الصورة الثالثة. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى اللي شنو كان؟ اللي ما قطع بحرمته كان مباحا. يقول إحنا هو قطع بحرمة التدخين والتدخين مباح واقعا. يقول إحنا طبيعة التجاري يكون حرام، التجاري يكون حرام، ولو هو ما يقول يكون حرام، يقول يمكن أن يكون حرام. هنا شنو يقول؟ يقول يمكن أن يكون حرام. ربما هذا كان يريد يدفع به هذا الإيراد بأنه يمكن أن يكون حرام إذا جهة أخرى مقبحة مثلا تجي. فصاحب الفصول هنا يقول هذا طبيعة راح يكون حرام أو يمكن أن يكون حرام. ليش؟ لأنه أكو مفسدة التجري، بس أكو هناك مصلحة تعارض مفسدة التجري. لا، لأن المباح ما بمصلحة، المباح لا مصلحة فيه، فبس شنو يبقى في الميدان؟ الموجود في الساحة مفسدة التجري فتؤثر في الحرمة. هاي الصورة الأولى. أما الصورة الثانية، إحنا فرزنا الواجب التعبدي عن الواجب التوصلي. هناك شنو؟ إذا قطع بحرمة صلاة الجمعة فصلى صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة في الواقع شنو كانت؟ كانت واجبا تعبديا. هنا هم قلنا بأنه هذا تجريه حرام، تجريه حرام وقبيح. ليش؟ يقول لأنه إذا كان معتقد حرمته واجبا تعبديا وأتى به، هذا في الواقع امتثل الواجب التعبدي؟ لا، لأن الواجب التعبدي يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى قصد قربة. وهذا اللي قاطع بحرمة فعله، قاطع ولو هو مخطئ، بس قاطع بمبغوضية هذا الفعل، هل يمكنه أن يتقرب به، أن يقصد القربة به إلى المولى؟ الجواب لا، فهو عندما صلى صلاة الجمعة لم يقصد القربة، فلم يمتثل الواجب التعبدي. لذا أيضا الموجود في الساعة شنو يكون؟ بس مفسدة التجري، مصلحة الواقع لم تتحقق لأنه لم يصل صلاة الجمعة قربة إلى الله حتى يكون قد امتثل، حتى يكون قد امتثل الواجب. إحنا نقول خو مصلحة الواجب ومفسدة التجري، فهنا لازم ليكون حرام. اتضح شنو صار؟ والحاصل شو حاصل كلامي؟ يقول دائما هناك جهتان في التجري لا بد من ملاحظتهما، جهة التجري وجهة الواقع. فإذا كان جهة الواقع أكو في مصلحة، قلت في مثل الوجوب التوصلي، لأنه في مثل الوجوب التوصلي هو ولو يعتقد بمبغوضيته ما يخالف، الوجوب التوصلي المطلوب للمولى أن يتحقق ذلك العمل بأي شكل تحقق، فهو امتثل الواجب، فأكو مصلحة قبال مفسدة التجري. دائما لازم أنتم شنو؟ لازم دائما أنتم تلاحظون مصلحة الواقع، يعني جهة الواقع وجهة التجري، بعدين تحكمون بأنه هنا التجري حرام لو مو حرام. فالشيخ رحمه الله ذهب إلى عدم حرمة التجري مطلقة وقبح التجري مطلقة، وفي قباله صاحب الفصول خالف الشيخ في الموردين. أولا ذهب إلى الحرمة بتفصيل، في بعض الموارد حرام وفي بعض الموارد محرم، مع أن الشيخ قال مو حرام مطلقة. وهكذا خالف الشيخ في القبح، الشيخ قال قبيح مطلقة، هو شنو قال؟ قال بعض المرات قبيح بعض المرات مو قبيح. ما أدري إن شاء الله واضح أو لا. أكو سؤال؟ هذا وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل في قبح التجري وحرمته، هم في قبح التجري أنه أصلا بعض الأوقات مو قبيح، وفي حرمته أنه بعض الأوقات حرام، على عكس الشيخ في المطلبين. في صورة القطع بتحريم شيء غير محرم واقعا، هنا فصل فرجح الحرمة واستحقاق العقاب، واستحقاق العقاب بفعله. قال التجري يكون حرام ويكون معاقب، إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القرب. التجري حرام وين؟ فيما إذا اعتقد حرمة المباح أو اعتقد حرمة الواجب التعبدي، إلا يعني إلا إذا اعتقد حرمة واجب توصلي. هاي العبارة ولو أنه شوي مغلقة، بس هذا إذا نفك العبارة نوضحها بهاي الصورة تكون. فرجح استحقاق العقاب بفعل التجري وين؟ في الواجب التعبدي، فيما إذا كان الواقع وجوبا تعبديا أو حكم الإباحة، إلا أن يكون الواقع شنو الحكم في الواقع وجوبا توصليا، إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة، يعني واجبا توصليا، فهنا بعد التجري لا يكون حرام. فإنه لا يبعد عدم استحقاق العقاب على التجري فيما كان الواقع واجبا توصليا مطلقة أو في بعض الموارد. لأنه شوفوا أكو هناك ثلاثة موارد، دققوا، أكو هناك ثلاثة موارد. عندما أنا أعتقد بحرمة واجب توصلي فأرتكبه، هنا أكو ثلاثة موارد. فد مرة مصلحة الواجب التوصلي أقوى من مفسدة التجري، هاي صورة. صورة ثانية مصلحة الواجب التوصلي مساوية لمفسدة التجري، يعني هذا مثلا مصلحته 100 ذاك مفسدته 100، خب مساويتان. والصورة الثالثة مصلحة أضعفية مصلحة الواجب التوصلي بالنسبة إلى مفسدة التجري. هاي الموارد الثلاث. يقول في هذا في هاي الصورة، يعني في صورة اعتقاده بحرمة الواجب التوصلي، إما أن نقول بعدم الحرمة مطلقة في الموارد الثلاث، وإما في بعض الموارد، أو نقول لا، هنا نفصل أيضا، نقول بأنه إذا مصلحة الواجب التوصلي كانت أقوى أو مساوية لمفسدة التجري فهنا التجري لا يكون حراما، أما إذا مفسدة التجري كانت أقوى فهنا التجري يبقى على حرمته. لذا يقول مطلقة، يعني في كل الموارد نقول بعد التجري محرام، التجري في الواجب التوصلي أو في بعض الموارد، لا في بعض الموارد نقول التجري في الواجب التوصلي محرام. بعض الموارد وين؟ فيما كانت مصلحة الواجب التوصلي أقوى أو مساوي لمفسدة التجري. خب ليش في الواجب التوصلي تقولون بعدم حرمة التجري؟ نظرا هاي علة للا يبعود، نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية، يعني المصلحة الواقعية في الواجب التوصلي للجهة الظاهرية، أي للمفسدة الموجودة في التجري، فإن قبح التجري، شوفوا هذا هو الأساس، فإن قبح التجري عندنا أنا صاحب الفصول ليس ذاتيا، بل حتى مو اقتضائي، بل شنو عرضي. قبح التجري عند صاحب الفصول عرضي، يختلف هذا القبح بالوجوه والاعتبار. واضح إن شاء الله. الآن صاحب الفصول يأتي بشواهد على عدم ذاتية قبح التجري، يجيب أربعة شواهد. الشاهد الأول، فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل. هو يتصور بأن هذا اللي جالس أمامه إرهابي كبير زرقاوي الله يلعنه مثلا، أو هذا البغدادي، بس هو شنو فلو هذا هشك القطعة، فهو يقطع بوجوب قتل هذا الإرهابي اللي يسبب في قتل الآلاف بل عشرات الآلاف، لازم يقتل، العقل يحكم بذلك، فهو قاطع بوجوب قتله لكن تجرى ولم يقتل. بعدين تبين هذا يابا كان فقيه من الفقهاء، كان إنسان صالح، كان إنسان تقي، يقول هنا تجري حرام، تجري قبيح أنه ما قتله. لو تقول أحسنت، زين سويت ما قتلته، لأنه مصلحة حفظ هذا الفقير، هذا المؤمن، هذا الخير، هذا المحسن، أكو بمصلحة، هاي المصلحة تعارض مفسدته تجري. فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل، فحسب أنه ذلك الكافر وتجرى فلم يقتل، فإنه لا يستحق الذم على هذا الفعل، يعني على ترك القتل عقلا. عندما من انكشف له الواقع، أنت اللي تدري شنو الواقع، وهذا كان مو قتله كان واجب بل حفظه كان واجبا، لا تذمه. وإن كان معذورا لو فعل، واضح إذا كان يقتله شنو كان؟ كان معذور. وشنو المعذر له؟ شنو أحسنتم؟ قطعة كان معذر له، بس كلامنا إذا ما قتله لا يذم، مع أنه تجرى. فتجرؤ قبحة مو ذاتي، لأنه إذا قبحة كان ذاتي لازم هنا شنو؟ لينفك عنه، لازم يذمه. ليش هنا ما يذمه؟ فمعنى أن قبحه ليس ذاتية. بالي هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني وأظهر من ذلك، يجيب في المثال أظهر. ليش هذا المثال أظهر؟ هذا الشاهد الثاني، لأنه هنا مصلحة الواقع كلش أقوى من مفسدة التجري. إذا هذا الجالس أمامه اللي هو يتصور إرهابي لازم يكتله، شنو كان؟ كان نبيا من الأنبياء، وهذا تجرى ولم يقتل. أنت شو تقول له؟ تقول أحسن زين سود، ولا شنو تقتل نبي من الأنبياء؟ هنا بعد كلش واضح بأن تجري مو قبيح، تجرى بس هذا تجري مو قبيح. تقول له أحسن، تعطي جائزة أصلا، أنت أحسنت بما أنك تجرأت ولم تعمل بوظيفتك الخيالية. وأظهر، قلنا وجه الأظهرية هنا أقوائية مصلحة الواقع في هذا المثال. وأظهر من المثال السابق، من الشاهد السابق، ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي، جزم بأنه هذا إرهابي لازم يقتل، بعدين يتبين نبي من الأنبياء، فتجرى ولم يقتل. الشاهد الثالث، هذا شاهد عرفي، إذا المولى قال له بأنه أكو واحد، هذا مثلا إرهابي أقتله، هذا هم يريد يقتلني، يريد يقتل الناس، فأنت إذا شفته أقتله، صحيح؟ هو شاف ابن المولى، رأى ابن المولى وقطع بأنه ذلك الإرهابي الواجب القتل، وتجرى ولم يقتله. بعدين اذا هو اجى للمولى تحدث، قال للمولى انا شفت هذا، اراوى للمولى صورته، وهذا كان عدوك، انا ما قتلته، انا تجرأت، اغفر لي. المولى يقول شنو اغفر لك؟ احسنت ما قتلته، هذا ابني. فمعناه ان التجري مو قبيح ذاتا. الشاهد الثالث، الا ترى ان المولى الحكيم اذا امر عده بقتل عدو له فصادف العبد ابنه وزعمه ذلك العدو فتجرى ولم يقتل، أن المولى إذا اطلع، هذا أن المولى المفعول الثاني لترى، ألا ترى أن المولى الحكيم، هذا المفعول الأول. المفعول الثاني أن المولى، أن المولى إذا اطلع على حاله لا يذمه على هذا التجري بل يرضى بهذا التجري، وإن كان معذورا لو فعل، هذا واضح. إذا كان يقتل المولى ما كان يذمه، أنت عملته بقطعك بعد، هذا واضح. هذا الشاهد الثالث. الشاهد الرابع، شوفوا هذا بين القوسين ذكره بما أنه صاحب الفصول تعرض له. التجري مو خاص بمخالفة القطع، بل التجري شامل هم لمخالفة القاض هم لمخالفة الطريق المنصوب. يعني إذا الله تبارك وتعالى جعل البينة علي حجة، نقول المولى جعل البينة حجة، جعل شهادة العادلين حجة، فهذا خالفهما، خالف شهادة العادلين، فهنا أيضا بعدين تبين بأنه شهادة العادلين شنو كانت؟ البينة كانت مخطئة، فهنا هو تجرأ بعد، لأن المولى أمره باتباع البينة ولو أن البينة كانت مخطئة. مثلا المولى قال له بأنه اقتل هذا العدو، اقتل هذا الإرهابي، سواء أنت قطعت به، أنت علمت بأن هذا هو ذاك الإرهابي، أو قامت البينة على أنه هذا الشخص هو ذاك الإرهابي، فهنا المولى جعل البينة حجة عليه مع أنه ظنية. قامت البينة بأنه هذا عدو المولى، هذا لم يقتل، تجرأ بعد، واضح؟ التجري هنا أيضا يتحقق، تجرى لأن المولى قال اتبع البينة، تجرى ولم يقتل بعدين تبين ابن المولى. هنا نفس الشيء، نرى أن المولى لا يثمه، لا يقبح تجريه. وكذا لو نصب المولى لهذا العبد طريقا ظنيا غير القاطع إلى معرفة عدوه، قال إذا مثلا قامت البينة أيضا شنو؟ اقتل ذلك العدو. فأدى الطريق إلى تعيين ابن قامت البينة بأن هذا عدو المولى هو ابن المولى، فتجرى ولم يفعل. هنا أيضا التجري يجري، لأنه قلنا التجري مثل ما يجري في مخالفة القاطع يجري في مخالفة الأمارة المنصوبة من قبل المولى، ولم يفعل. وهذا الاحتمال يا ريت الشيخ ما كان يذكر هذا وهذا الاحتمال، أكو بي احتمالين في شرح هذه العبارة، ولكن أنا أجيب الاحتمال اللي هو أكثر إفادة. هذا وهذا الاحتمال في الواقع جواب عن إشكال مقدر على الشاهد الرابع. هناك إشكال مقدر على الشاهد الرابع، الشاهد الرابع شنو كان؟ فيما إذا كان تجريه بمخالفة الطريق الظني، بمخالفة الطريق الظني المعتبر. هنا هم مثلنا بعد، قلنا إذا خالف الطريق الظني وطريق الظني كان مخطئ، نرى أنه معنه تجرأ بس المولى لا يعاقب، وهذا شاهد على عدم قبح التجري الذاتي. ربما واحد يستشكل على هذا الشاهد الرابع بأنه هذا الشاهد الرابع لا يكون شاهدا لعدم قبح التجري مطلقا، ففي الشاهد الرابع أكو خصوصية لأجله. هذا اللي دي أقول له، ولا كلمة منه مذكورة في الكتاب، فزين أصغو. شوفوا، إذا واحد أشكل بأن هذا الشاهد الرابع مشاهد على المدعى، لأن إحنا مدعانا أن التجري مطلقا مو قبحه، قبحه مو ذاتي، قبحه مو ذاتي. واحد يقول هذا الشاهد الرابع، المستشكل يقول الشاهد الرابع أكو فيه خصوصية، لأجل تلك الخصوصية التجري ما كان قبيحا، وهاي الخصوصية مو موجودة في كل موارد التجري، فهذا لا يكون شاهدا على ما نحن فيه. شنو هاي الخصوصية؟ الخصوصية الموجودة في الشاهد الرابع أنه في الشاهد الرابع المكلف، بما أن الطريق شنو كان؟ بما أن الطريق كان ظنيا، فالمكلف دائما يحتمل الخطأ. المكلف بما أنه طريق ظني دائما يحتمل خطأ الطريق، لأنه عندما قامت البينة على أن هذا هو عدو المولى، البينة المكلف يحصل له القطع بأن هذا عدو المولى؟
لا،
بل يحصل له الظن، فهو يحتمل الخطأ، يحتمل بأن هذا لا يكون العدو الذي يجب قتله، يحتمل هذا. والمسوغ، دقيق، والذي جعل التجري غير حرام، والذي أزال قبح التجري هنا هو احتماله للخطأ، هو احتماله للخطأ. خو أنا أسألكم في بقية موارد التجري اللي الشخص يكون قاطعا، أحسنتم، ولا يحتمل الخطأ، هذا المسوغ موجود؟
لا.
فهذا الشاهد الرابع لا يكون شاهدا على عدم قبح التجري في كل الموارد، صار واضح؟ لا يكون، بس في الموارد الظنية. إيه؟ في الطريق المظنون هنا التجري مو حرام، التجري محرم، يعني إذا خالف الطريق، إذا الطريق كان مصيبا للواقع فهو عاصٍ. ليش؟ مو لمخالفة الطريق، لمخالفة الواقع الذي كشفه الطريق. أما إذا الطريق كان مخطئ فهو غير عاصٍ، لأنه أولا لم يخالف الواقع، ومخالفته للطريق صرفه تجري. اتضح شنو الإشكال؟ أما الجواب، الشيخ يقول لا، الشاهد الرابع أيضا شاهد على عدم قبح التجري مطلقة في كل الموارد حتى في القطع. ليش؟ لأن عدم قبح التجري مو المصنف صاحب الفصول، صاحب الفصول يقول عدم قبح التجري في مخالفة الطريق عندما أنت تخالف الطريق ليس لاحتمال الخطأ، وإلا دقيقوا لو كان المسوغ والمزيل لقبح التجري احتمال الخطأ. إذا أنا أسألكم، إذا أصاب الطريق الواقع وهو خالف الطريق، المولى يعاقبه أو لا يعاقبه؟ الطريق كان صحيحا، الطريق كان مصيبا للواقع وهو خالف الطريق، المولى يعاقبه أو لا يعاقبه؟ أو لا يعاقبه، لأنه خالف الطريق والطريق كشف له الواقع، الطريق كان مصيبا. فأنا أسألكم، إذا كان المسوغ احتمال الخطأ، احتمال الخطأ موجود حتى فيما إذا الطريق أصاب الواقع، لأنه احتمال الخطأ. ليش؟ لأنه الطريق ظني، سواء أنت تحتمل الخطأ، لأنه أنت ما تدري هذا الطريق مصيب أو غير مصيب، أنت تحتمل الخطأ، خطأ الطريق، سواء كان الطريق مصيبا للواقع أو لم يكن الطريق مصيبا للواقع، فأنت مطلقة خالف الطريق إذا هذا الاحتمال هو المسوغ، إذا هذا الاحتمال احتمال خطأ الطريق هو المزيل لقبح الطريق، فأنت مطلقة خالف الطريق، لأن هذا الاحتمال قائم سواء الطريق صادف الواقع أو الطريق لم يصادف الواقع. مع أنه نحن نرى لا، إذا الطريق صادف الواقع هذا الاحتمال لا يجدي، ما يقدر يحتج على المولى بهذا الاحتمال، فهذا الاحتمال مو هو المسوغ. شنو المسوغ؟ يعني يرحمكم الله، شنو المزيل لقبح التجري فيما إذا خالف فيما هو شنو المزيل لقبح التجري فيما إذا خالف الطريق والطريق كان خطأ؟ هو مصلحة الواقع، وهي مصلحة الواقع موجودة في موارد التجري في القطع أيضا. احنا نريد شوفوا، احنا صاحب الفصول شنو نريد يقول؟ يريد يقول قبح التجري ليس ذاتيا في كل الموارد، في الظن وفي القطع. اتضح جواب شنو صار أو لا؟ لأنه شوي الجواب دقيق، اتضح إن شاء الله. شوفوا هذا وهذا الاحتمال في الواقع هو الجواب. يقول وهذا الاحتمال يعني احتمال خطأ الطريق الظني، لأنه دائما هذا الطريق الظني يحتمل خطأه بما هو ظني، حيث يتحقق عند المتجري لا يجديه، لا يفيده إن لم يصادف. شنو لم يصادف؟ الاحتمال، احتمال خطأ الطريق الواقع، يعني إذا احتماله لخطأ الطريق كان هو الاحتمال كان خطأ. بعبارة أوضح، إذا الطريق كان مصيبا للواقع، إذا الطريق كان مصيبا للواقع وهو خالف الطريق، يقدر يحتج على المولى بأنه المولى يقول ليش خالفت الطريق مع أن الطريق كان مصيبا للواقع والطريق أصاب الواقع؟ يقدر يقول بأنه أنا كنت أحتمل الخطأ، كنت أحتمل الخطأ؟ المولى يقول خب أهلا وسهلا، شو أنت تحتمل الخطأ؟ هذا مو حجة، ما دام أنا جعلت الطريق حجتان، هذا مو حجة بأنه أنا كنت أحتمل الخطأ، أنا جعلته قطعا تعبديا. فهذا معنى أنه احتمال خطأ الطريق ليس سببا لزوال قبح تجري، وإلا في صورة موافقة الطريق للواقع أيضا لازم كان يكون شنو؟ كان لازم يكون مزيلا للعصيان، مزيلا لقبح مخالفة الواقع، لأن هذا الاحتمال موجود. لا يجديه إن لم يصادف احتمال وخطأ الطريق الواقع، يعني إذا الاحتمال ما كان مصيب للواقع. قلت بعبارة أوضح، بأن كان الطريق مصيبا للواقع وهو خالف الطريق، ما يقدر يقول أنا خالفت الطريق لاحتمال الخطأ، فمعنى أن احتمال الخطأ مو هو السبب في زوال قبح التجري. شنو السبب في زوال قبح التجري في الشاهد الرابع؟ مصلحة الواقع، أنه هذا ابنه صحيح هو ما قتل، من قطع بأنه من قامت البينة على أنه عدو المولى، بس هو في الواقع كان ابن المولى، وهاي المصلحة موجودة في التجري في الطريق الظني وفي التجري في القاط. ولذا يلزمه العقل، ولذا يعني شنو؟ لأن احتمال خطأ الطريق هذا مو حجة لترك الطريق، هذا مو حجة لعدم قبح التجري يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب. العقل يقول له أنت مطلقا اعمل بالطريق المنصوب، لأنه إذا وافق الواقع فقد أدركت الواقع، وإذا خالف الواقع أنت بيدك حجة أمام المولى. أما إذا خالفت الطريق، أكو إذا الطريق كان مخالف للواقع أنت في أمان، أما إذا الطريق كان موافق للواقع هل أنت في أمان؟ الجواب لا، مع أن احتمال الخطأ موجود. ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب. لما في العمل بالطريق المنصوب من القطع بالسلامة من العقاب، أنا أقطع بالسلامة سواء كان الطريق مصيبا للواقع أو مخطئا، بخلاف ما لو تجرى وترك العمل بالطريق فإنه هنا سلامة من العقاب تكون ظنية. إذا الطريق كان خطأ هو في سلامة من العقاب، أما إذا الطريق كان مصيبة هو يستحق العقاب. فإن المظنون في ترك العمل بالطريق عدم السلامة فيما إذا كان الطريق مصيبا، فهنا السلامة تكون ظنية بخلاف ما إذا كان يعمل دائما بالطريق اللي السلامة تكون قطعية. والحاصل شوفوا هاي هي النقطة، أن المؤمن وأن المزيل لقبح التجري في الشاهد الرابع ليس احتمال خطأ الطريق، لأن احتمال خطأ الطريق موجود في صورة مخالفة الطريق للواقع وموجود في صورة مصادفة الطريق للواقع، بل المزيل لقبح التجري في الشاهد الرابع مثل بقية الشواهد هو مصلحة الواقع. هذا يريد يقول لصاحب الفصول، ومن هنا يظهر بعدين هذا بعد واضح، هذا التطبيق للكبرى التي ذكرها صاحب الأصول صاحب الفصول رحمة الله عليه شيخ محمد حسين الإصفهاني الطهراني، أخو صاحب هداية المسترشدين. واللطيف أنه الشيخ في طول الرسائل ما يجيب اسم صاحب الفصول ولا مرة، دائما شوفوا بعض المعاصرين، وقد يظهر من بعض المعاصرين الشيخ أبدا ما يجيب اسمه، على يعني على التتبع ربما لو منقول من الأساتذة، أنا سامع من أساتذة اللي مثلا مدرسين الرسائل 15 مرة من أيام السيد البروجردي اللي يدرس الرسائل، لا هو من أيام بعد مثلا من 40 سنة دي يدرس الرسائل، أنا سمعت السيد الموسوي الطهراني هو أكبر أستاذ للرسائل في قوم الله يحفظه، أنا درست الاستصحاب من الرسائل عنده قبل ما أدري قبل ربما 14 سنة في قوم. فسيد الطهراني كان يقول الشيخ الأنصاري ولا مرة يجيب اسم صاحب الفصول، أبدا ما يجيب اسمه. الآن ما علينا، صاحب الفصول بعدين شنو يقول؟ يقول بما أنه بما ظهر مما ذكرنا، ما ذكرنا شنو هو؟ أن قبح التجري لا ذاتي ولا اقتضائي، بل شنو؟ بل عرضي بالوجوه والاعتبارات. يقول هذا القبح شنو؟ بسبب الوجوه والاعتبارات المختلفة يتغير. ومن هنا يعني كون قبح التجري بالوجوه والاعتبارات يظهر أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد من التجري في مباحاتها. شوف فد مرة أنت تقطع بأن التدخين حرام وهو مباح واقعي، هنا أكو شنو بس في الساحة؟ مفسدة التجري اللي مثلا هي 100. لكن فد مرة تعتقد بحرمة مكروه واقعي، الأكل جنوبان، الأكل جنوبان شنو هو؟ مكروه، أنت تعتقد حرمته، فهنا إذا تجرأت وأكلت هنا المفسدة تتضاعف. ليش؟ لأنه من جهة أكو 100 مفسدة التجري، وهو المكروه إش قد نفسته مثلا 20، فصار 120. لهذا يقول التجري على الحرام، على الحرام المقطوع في المكروهات الواقعية، هذا مثال شنو؟ اعتقد حرمة الأكل جنوبان أشد من التجري على الحرام في المباحات الواقعية، في مباحتها يعني في المباحات الواقعية، لأنه هناك أكو مفسدة التجري تتأكد بمفسدة المكروه الواقعي، أما في المباح مفسدة التجري خب لا تتأكد، ماكو مفسدة في المباح، حتى مفسدة التجري تتأكد بها. وهو يعني التجري على الحرام في المباحات أشد من التجري في المندوبات الواقعية، لأنه قلنا عندما يتجرى في المباح أكو بس مفسدة التجري، هذا المباح التدخين لا مصلحة أكو بلا مفسدة، بس أكو هناك مئة مفسدة، مفسدة التجري. أما إذا تجرأ في المباح، يعني هو يتصور بأن النوم بين الطلوعين، شيخنا المقداد هو يتصور بأن النوم بين الطلوعين محرم، خب فأكو مفسدة التجري شقد 100، لكن النوم بين الطلوعين شنو هو في الواقع؟ مستحب. أكو بمصلحة، شقد مصلحته؟ عفوا اليقظة، هو أنا اشتبهت، هو يتصور بأن عدم النوم بين الطلوعين حرام، فيقول أنا ما أريد، أنا أريد أن أتجرأ وأبقى يقظا، ما أريد أنا، صحيح؟ فهنا أكو مفسدة التجريمية وأكو مصلحة الواقع، لأن عدم النوم بين الطلوعين شنو هو؟ مستحب. مصلحة الواقع 30، فأكو 100 مفسدة وأكو 30 مصلحة، يتعارضان، شنو يبقى؟ 70 مفسدة. فهنا التجري صارت أخف من التجري في المباحات، لأنه في المباحات 100 مفسدة تبقى بحالها، هنا لا، 100 مفسدة نقصت منه 30 مثلا، واضح؟ وهو التجري على الحرام في المباحات أشد من التجري في المندوبات، يعني في المندوبات أخف، لأن مصلحة الواقع تخفف من مفسدة التجري. ويختلف قبح التجري شدة وضعفا باختلاف المندوبات، يعني إذا المندوب شوفوا، إذا المندوب كان مندوبا مؤكدا، بس مندوب توصلي، ها، إذا مندوب تعبدي واضح ما يفيد، لأنه إذا المندوب تعبدي يعني هذا لا يكون مستحبا إلا إذا قصد القربة، وهو مع التجري لا يمكنه قصد القربة، واضح؟ لا، مندوبات مثل عدم النوم بين الطلوعين اللي هو مندوب توصلي، إذا المندوب مصلحته كانت 70، خب طبيعة مفسدة التجري تصير شقد؟ 30. إذا المندوب مصلحته كانت 90، مفسدة التجري تصير شقد؟ 10. إذا المندوب مصلحته كانت 10، مفسدة التجري تصير 90. فلذا يقول قبح التجري شدة وضعفا يختلف باختلاف المندوبات ضعفا وشدة، واضح؟ بعد كالمكروه، وهكذا المكروه، إذا المكروه الذي اعتقد حرمته وفعله، هذا المكروه شنو كان؟ كانت مفسدته 90، مفسدة التجري 90، شنو تصير؟ 190 مفسدة. أما إذا مفسدة المكروه كان 50، خب يصير 150 مفسدة. فقبح التجري عن قبح الحاصل شنو يكون؟ يختلف بقبح بحسب قبح المكروه. ويمكن هذا، ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية ما هو الأقوى من جهاته وجهات التجري. هناك احنا قلنا لا يبعد عدم الحرمة مطلقة أو في بعض الموارد في الأول، هنا أيضا يكرر هذا المطلب. شنو دي يقول؟ يقول بأنه إذا اعتقد حرمة واجب توصليا، اعتقد حرمة واجب توصل، يقول هنا مو بعيد، احنا لازم نجي نشوف بأنه نفصل، مو نقول مطلقة إذا اعتقد حرمة واجب التوصلي فهنا التجري بعد ما يكون قبيح، لا، لازم نجي نفصل، إذا مصلحة الواجب التوصلي أقوى من مفسد التجري فهنا التجري لا يكون قبيحا ولا حراما، إذا المصلحة مساوية للمفسدة فهنا أيضا التجري لا يكون حراما، أما إذا لا يكون ولا يكون قبيحا، أما إذا المصلحة كانت أقل من المفسدة فهنا التجري يبقى على قبحه، نعم قبحه شنو يصير؟ يخف، لأنه مفسدة التجري 100، مصلحة الواجب التوصلي فرضا 100، عفوا 70، فهنا إيش قد يبقى؟ يبقى 30 من مفسدة التجري، تضح؟ ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية ما هو الأقوى من جهات، أقوى من شنو؟ من الطرفين، جهة الواجب يعني المصلحة الواقعية، مصلحة الواقع وجهات التجري ومفسدة التجري. انتهى كلامه، رفع مقامه. إن شاء الله باكر نبدأ بمناقشة تفصيل صاحب الفصول، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.